ترك المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر والربا وقطيعة الرحم والقمار، وصار القمار عن كثير الآن مستوصفات والضمان اللي يسمونه هذا. المهم المعاصي الشهواتية كما تعلمون أن من يجلس لسماع وصف الجنة ينبغي لا يتشوق إليها فيتوب ليدخلها فقط بفعل الفرائض وترك المعاصي الشهواتية كالزنا كما ذكرنا، بل الشبهاتية. شبهاتية أن يكون التدين راجع إلى شبهة في الآية في الحديث. مثاله جماعة التبليغ، شبهة بلغوا عني ولو آية. قال شيخنا صالح الفوزان والعلماء اللي كانوا يثنون عليهم رجعوا والحمد لله، عرفوا ما عرفه الأخ الشرقاوي اللي عاش معهم 30 سنة ثم من راح أمير التبليغ في أمريكا قال له لماذا هؤلاء ينكرون دعاء الأولياء؟ قالوا الأولياء لهم جاه عند الله، وأخذ يلقن الشرك الأكبر ثم ترك الجماعة وتاب منها، معروف هذا قصة. فالمقصود أن الشيخ يقول بلغوا عني ولو آية، أو في يقوم الشخص منهم مقام أهل العلم هو جاهل، ويذكر حديث لا يعرف صحته، ويذكر آية لا يعرف معناها، هذا شبهة. بلغ الآية وتفسيرها كيف تعرفه؟ لا، جاهل ما يعرفه. قام رجل من القضاة يخبرني أنه في أحد مجالس اللي يحضرها كبار التبليغيين، والآن هم يعملون سرا لأن الدولة تمنع هذه الجماعة لأنها صارت منطلق أو يسمون أرض خام لجماعات التكفير، وكما قال العشماوي من كبار الإخوان كنا نأتي التبليغيين الدراويش ننتقي منهم ما شئنا. تبي تروح الجنة تعال معنا فجر، تبي الجنة إلى آخره. فسمعوا يفسر آية، قال له ما الدليل أنكم تخرجون 4 أشهر؟ قال قال الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. انظر كيف حرف القرآن بشبهة وتحريف، جعلوا الناس يخرجون 4 أشهر يضيعون أعمالهم يضيعون بجهل، نسأل الله العافية. أما إذا قال الشخص كل شخص عنده أخطاء، الأخطاء على قسمين، كيف كان السلف يتعاملون مع أخطاء الناس؟ هل على ضرب واحد ولا يقسمون؟ خطأ يحتمل من أهل السنة، صاحبه العلم مرجعه إلى التأويل السلفي، أم خطأ وخطأ المبتدع كالحارث المحاسبي؟ فالإمام أحمد لما كان يتوب الحارث المحاسب الناس يتوبون كثير على يديه، هل قال كل واحد يخطئ يقعد عنده ولا قال لا تجالس الحارث الأول ولا الثاني؟ إذن السلف ما كانوا يتعاملون مع الخطأ بشيء واحد، الاغتفار الاغتفار، بل من الأخطاء ما كانوا يحذروا منها صاحبها. ولا الحارث المحاسبي كان يتوب الناس ويكون بالآلاف يتوب، لكن قال لا تجالس الحارث الإمام أحمد إنه مبتدع، هذا شبهة. كل ما بينت لأحد مثل ما قال الشيخ بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، قال كل واحد يخطئ وفي علماء زكوهم، طبعا علماء رجعوا، قلت ليه ما ترجع مثلهم لما عرفوا حقيقتهم أنهم جهلة يدعو إلى الله بجهل ولا يحضرون الدروس ويعرضون عن العلم؟ فحينئذ كيف يا أخي الفاضل تبغى الجنة والجنة ليس ترك الشهوات منال لدخولها بل ترك الشبهات؟ قال الإمام أحمد إن الرجل ليدخل الجنة بالسنة يتبعها، فالسنة هي ملاذ لك لدخول الجنة، والسنة لا تأمرك بترك الشبهات شهوات بل بالشبهات. أليس النبي في السنة في كل خطبة يقول من أحدث يقول إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يحذر البدعة في كل خطبة؟ ليش يحذر؟ إن من ركب البدعة عذب بالنار ولم يدخل الجنة، إلا إن كانت بدعة مفسقة يعذب ثم يدخل بعد أن يكون من المشيئة في المشيئة. إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة، هذا كلام الإمام أحمد. فإذا علموا الناس الصحويون من إخوان المسلمين أن دائما الجنة مربوطة بتكر الاختلاط والأغاني والمنكرات بس كذا، وأي رجل ملتحي يشوفونه خلاص يقول هذا صالح وهذا، بينما الخوارج اللي قاتلوا علي ملتحين يحفظون القرآن، مع ذلك قاتلوا علي والصحابة في النهروان باسم الدين والشبهات، قاتلوا الصحابة. هل هذا خطأ يغتفر مقاتلة الصحابة؟ إذن غلط أن يمرر عليك صاحب البدعة قوله يا أخي كل واحد يخطئ، إحنا ما نشوف إيجابياتهم ونشوف شلون. يعني أنت أعلم من الإمام أحمد، أعلم من عمر بن الخطاب، لما رأى أنه خطأ غفير لا يغتفر، بل قال لا تجالس صبيغ، ما تعامل السلف مع الخطأ معاملة واحدة، ولا بالتغاضي ولا. فمنهم من كان على السنة وتأول تأويل لا يخرج عن أصول قواعد السنة، مثل ابن عمر قالت عائشة عنه أخطأ يرحم الله أبا عبد الرحمن لعله نسي ما اعتمر النبي في رجب. انظر كيف الرد على هذا الرجل، هنا اغتفر لأنه صاحب سنة وتأول تأويل مقبول ولم يكن على تأويل أهل البدع ولا أصول أهل البدع. فهنا مرت عائشة ذلك وقالت هذا ترى أخطأ فيه واحفظ مكانه، صارت تذكر له الكنية وتقول لعله نسي تعتذر له حتى الناس يقول مكانه. لكن لما جاء عمر يرد على صبيغ وجاء الإمام أحمد يرد على الحارث المحاسبي، كان عندهم حسنات كثيرة، عندهم حسنات، لكن رأى الإمام أحمد ألا تمرر بدعته، لأنها إذا جلس الواحد إليه ربما اقتبسها وانتحلها، فسد الذريعة وقال لا تجالس الحارث المبتدع. وكذلك عمر مع صبيغ، الخليفة الراشد عمر قال لا تجالس صبيغ إنه مبتدع. يعني فإذا حتى تدخل الجنة تخلص من المعاصي الشهواتية كالزنا والشهواتية كالانتحال أو الانتساب لهذه الفرق، التبليغ والإخوان المسلمين والدواعش وجبهة النصرة، تخلص من هذه الشبه وانتساب الأحزاب المخالفة للسنة حتى تدخل الجنة، وليس التوبة فقط من الفواحش بل من البدعة. فرجل مات وهو يحضر المولد متصوف، هنا الخطر كبير أنه لا يدخل الجنة، لأن النبي قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما قال الزنا وأهله في النار، حتى البدعة وأهلها. فصاحب البدعة تجده ملتحي ويصلي في الصف الأول وبعد الصلاة سبحان الله ترى حركات على البدعة ما جبها للسنة. في يا إخوان توسل الله كذا مثل هنود، في تذكرون في السنة كذا هز راسه ومسك كذا، ما يتربون على السنة هذول التبليغين مثل هذا اللي نشوفه هنا التبليغي مسك كذا يده، ابتداع تبس من الهنود، ما في إلا رفع يدين كذا على تحريك الراس وتغميض العين، ابتداعات. إن أصل القلب مربع على إيش؟ ابتداع يتشقق البدع، فخلاص رجع مرجع الرأي عطوه كذا يبدع كذا وكذا. تجد صاحب السنة لا يفعل شيء إلا ويذكر فيه سنة، تجد أحواله مستقيمة صاحب السنة، يطلب العلم يحضر حلقات ويميز بين السنة والبدعة. كم أظنكم شفتوا في المسجد من بعد الصلاة ينفض ويمسح بدع. و يعني مسح مجمل ومسح تفصيلي، البدع تتطور البدع. يعني كنا زمان نشوفهم هكذا، طوروا وصاروا يكحلون عينهم في النفث، ثم يكحل عينه ولا ينسى اذنه كان يتوضا. وش البدع؟ ما تربى عند اهل السنه، شقق البدع كثيره، تكون عنده البدع في حياته. ثم يروح للعمره وإذا بير على صف المروة يرفع يديه للكعبة، الله أكبر الله أكبر، بدع وظلمات. هكذا النبي يفعل كذا على الصف. فصاحب السنة ميزته طلب العلم، بطلب العلم والجلوس حلقة العلم تنكشف عنده البدع وتعرف السنة. لكن هل يعرف السنة برأيه؟ لا يستطيع أن يعرف السنة برأيه، لابد يطلب العلم. كما قال الشافعي: العلم لا يرى في المنام. يعني مثل كنت نايم كذا ويجيك في النوم وصف الجنة، ما هو ما يمكن. تروح لأحد تلقي خطبة جمعة كما يفعل جماعة التبليغ، ربما يشوف وصف الجنة ويجزم أن هذه هي الجنة، وأن وصف اللي شاف النوم هي الجنة، بمعنى أن ترى في الجنة كذا. هل يجوز غير إسناد؟ كون شوف النعم هذا لا يعني أنه يصف، يصف الجنة مقتضى إيش؟ الأسانيد. حدثنا أخبرنا، ويقول والله الجنة شفتها في النوم ترى فيها كذا وكذا، والله شفت الجنة كذا، جزاك الله خير يا ليت تدخلها. هل تصف الجنة بالرؤية المنامية ولا بالأسانيد والآيات والحديث النبوية؟ زي كذا خلاص، يبقى عنده يقين مجاري الصالح شاف الجنة وشاف فيها قبة كذا وفيها ألوان وفيها، يقول بس في الجنة في قبة. ما يجوز إلا بالأحاديث، كحديث البخاري أو مسلم إن المؤمن لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، هذا يجوز لأن السند صحيح. لكن ما يجوز يصف الجنة وإنه صاحب الصالح رأى أن فيها كذا فيعيش على أمل يدخلها عشان فيها كذا، هذا ابتداع وتحريف في صفة الجنة. فلا بد أن نثبت ما في الجنة على صورة إيش؟ بما أثبتته الأسانيد، كما قال الراجز: العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم لا يثبت في الرؤى، كما قال الشافعي: العلم لا يرى في المنام ولا يعرف ولا يورث عن أبناء العمام ولا يعرف بالإلهام. إن ألهمك الله شيء تقول هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ كلا. ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. فإذا لا يكون همك فقط تترك الشهوات، هذا طيب واجب حتى تدخل الجنة، أيضا ترك الشبهات. بعض الناس عنده شبهة في العلم يقول ما يلزم من العلم أن أطلب كذا وكذا، كما تشوفون في الشباب فيما يتعلق إذا جاء درس فقهي تفصيلي في مسائل الفقه يهتم ويحضر، إذا كان التوحيد ما يهتم كثير. هذه شبهة، بل التوحيد أولى من الفروع الفقه، يهتم به أكثر التوحيد، يترتب عليه خلود في النار. والمعصية إذا خالف الفقه تحت المشيئة، شاء عذبه وشاء غفر له. فإن كانت له حسنة التوحيد الماحية العظيمة مع حج مع قيام ليلة القدر، المهم عنده حسنات كثيرة، غفر له دخل الجنة وهو ذات المشيئة. لكن إذا أشرك، طب هل الشرك مباشرة تثق فيه؟ لا، بكتاب التوحيد مثلا تعرف الطرق للشرك. فتجتنب الشرك وطرق الشرك فلا تقع في الشرك بالدراسة. إذا كنت جاهل يعني من عنده إثبات أن من عنده برهان منكم أن التوحيد أهم كتاب تدرسه، وأن قوم من الأقوام لما جهلوا بعض وسائل الشرك وقعوا في الشرك فدمرهم الشرك وماتوا مشركين مخلدين في النار، تذكرون أثر في هذا جهل الوسائل قومنا؟ لو عندهم دراسة بالله كان صوروا الشيوخ، صوروا يسمون الصالحين ودوا سواع عندهم علم صحيح؟ ما صوروهم. فيدل أن التوحيد يحتاج دراسة تفصيلية، ما يكفي هذا الشرك هذا كذا، لا. فقوم نوح لما قال تنسخ العلم، علم الوسائل الشرك، وقع في الشرك لأنه كان عنده جهل بالوسائل. طب آخر الزمان ما ينتشر الزنا؟ هذا عاد دخلنا في الشهوات الآن، ينتشر لأن علم الوسائل الزنا يختفي. كما رحت بلاد بعيدة ما فيها علماء، نزلت في مطارها فشفت شاب في فرقة يعملون أظن في الاتصالات أو شيء مع بعض، شفت شاب وشابة يضحك ملء فيه ثم يضرب بيده على كفها. طيب الآن لما اقترب من هذا الشاب وما جلس حلقات علم يعتذر بإيش؟ يعتذر بإيش؟ يقول أحس والله زي أختي يعني، ما في شيء، ضربة واحدة كذا، أنا ما جنيت ما. لكن لو طلب العلم عرف حديث لأن يدك رأس أحدكم مخيط من حديد، من مخيط خير أن يسبر على تعلم. لكن آخر الزمان لما يموت العلماء ما يستفي دروس مثل كذا ولا إفتاء ولا خطباء علماء، ما في خطباء علماء وفقهاء وفي خطباء تعرف شبه عوام يعني. يموت العلماء حتى ما يقبل خطيب من أهل الفقه يخطب جمعة. طيب إذا مات الفقهاء ليش انتشر الزنا؟ ايش العلاقة؟ الجهل. اتصل علي واحد يقول قامت عندنا في العيلة مصيبة مصيبة مصيبة، وش قبل سنين يعني، قبل سنين والله ما أمسكهم، والعيلة تفك اضطرابات ومشكلة، واتصل يصيح من بلد بعيدة من هنا يعني، لا أذكر لكم أقليات مسلمة في سويسرا، مهم حدث وكانوا مسلمين. قال عدا أخي في غيبة، في غيبة أخيه على امرأة أخي فواقعها بالفاحشة. أول ما تكلمت به أنا الوسائل وأصبت، فأحمد الله على فضله، هو العلم يا إخواني. بدأت معهم العلم، قلت لعلهم عايشين مختلطين كذا مكان واحد ما يتنزه الرجال بعيدين عن الرجال. قال أي كذا، حنا عاملين مثل السلطة، الخيار مع الطماطم مع يعني كذا، يعني كذا ما فيه تنزه، تبعد المرأة عن الرجل وتتنزه عنه. قال صح كلامك، فأقصد الوسائل والشيء. لما تجي تفتح وتنشر قدامه الغسيل وتضعحك وتعطيه القهوة كأنه حرمته، وش بيصير؟ شهوة. عنده جهل أنه هذا خطر، عنده جهل وهي عندها جهل، بالتالي ضربت فجأة الشهوة هجم، ما عندها اللي يسمونه الوسائل. فآخر الزمان لما يموت العلماء يتساهلون في الوسائل. فاقتربت من هذا الرجل الذي ضرب كف على كف بالمرأة ويضحكون، وذهبت إليه مع أنها لم تكن دولتنا التي فيها الأمر معروف عن المنكر الحمد لله. فاتجهت إليه ناصح، والنصيحة في كل العالم بالتي أحسن. وعجبني موقف الملك سلمان عندما كان في المستشفى، فجاء يطلع للسيارة وشاف امرأة متبذلة فأتح عبايتها كذا، رجع والله لها، قال عبايتك اكفليها لا تفتحي هيك، كيف صارت الحجاب هذا؟ جزاها الله خير، والدنا خادم الحرمين ملك سلمان. قلت يا أخي أنت الآن وضعت يدك في يد امرأة حتى ما أخذت الحقيبة حقتي. قلت هي زوجتك؟ أختك؟ قلت بأي حق تمس امرأة على تحلك؟ كان أول مرة يتنبه يمكن. كان أول عنده مبدأ إيش؟ يتساهل مثل أختي يعني وإن ما زنيت يعني وخلاص. وكان في وافد ازدحم الأسانسير حق وشو شو اسمه هذه الجمرات في الحج يجون في الحج وهذا سمعت شفت واحد كان يدعو غير الله في الحج وسألته وش رأيك إن الإنسان لازم يروح البدوي يدعو ولا من هنا؟ قال من هنا يدعو يسمعك البدوي. فيجون وافدين قد يكون عندهم جاهل كبير لابد تعلموه إذا كنتم حجاج. فازدحم علينا صنصير حتى كاد كل واحد يلصق الثاني. الإشكال إنه فيه رجل يكاد يلصق بامرأة. شوف الجهل لما يكون مثلا فلان ما درس حلقات علم، ما قرأ القرآن جيدا، ما قرأ الحديث، انظر مفهومه. فصحت أنا قلت لي بعد الرجال يا إخوان عن النساء، أنت تراك مقترب تكاد تلتصق بالمرأة. فصح صائح منها قال يا أخ لا تشدد، هي كلها دقيقة وطالع حتى لو لصق فيها طالع كذا. فتح الباب هي قاعد كذا بارك مثل البعير يعني ساعة ولا ساعة، كلها دقيقة وخلاص شفطة لطخة وخلاص. مش رايك ها؟ جاهل كبير. هذا السيم اللطخة هي تحدث الشهوة ويصير يلحقها ويتحاول عليها ويقع في الزنا في الحج. يقول هي كلها أدخل ويمشي. اي والله انا صحت في الحصن صيف. قلت يا اخي لا تلتصق النساء الرجال بعده، وانت بعد ترى شوف تلتصق المراه. فصاح واحد ما شاء الله ناصح قال هي كلها الأدخل يجيك طالع. لين يقول يفتح السير على طول ما يقعد كذا ويقعد. فاهلمني كلامه. فهذا هو الجهل انتشر آخر الزمان فينتشر الزنا. فهم كيف ينتشر الزنا؟ هسه يعرفون وسائل. مثل ما قال الأخ اللي صارت مصيبة في عائلتهم والأخ وهذا وبيطلق المرأة الخبيرة هذا وخاين وهذا. كيف عايشين انتم في البيت كأنها امرأة تكوي قدامه وتقبل القهوة وتروح مذدلة بشعرها كيف يعني ما يحدث مثل هذا؟ قال معك يعني حق. فعرف في آخر الزمان اللي تنتشر الزنا أظن عرفتهم. وشرب الخمر، يقل الدروس، ما في علماء يموتون، يظهر الزنا بكثرة، يظهر الشرك بكثرة، يظهر شرب الخمر من يوم مخدرات بكثرة. آخر الزمان لم يموت العلماء، فلو حضروا عند المشايخ ما ينتشر الخمر. ليه؟ لأن الشيخ ايش يقول لهم؟ ما يقول لهم اشرب الخمر بس، لا، يقول له مثل ما ذكرنا في خطبة الجمعة لا تقعد في مائدة يدار فيها الخمر. عنده علم من هاهم على المسائل فما يشرب الخمر. ما يقول له لا تزني فقط، لا تقربوا، لا تخرب امرأة، ما يحل لك تمازحها زوجة أخوك تبعدهم في غرفة واحدة. يقول والله أخوي متأخر لسه جاي شوي خلنا مستني عن غدا نضيع وقت كذا ويتمازحون في بينهم وضرب اليد يعرف الوسائل. فيحفظ الناس بالعلم من الزنا، بالعلم من شرب الخمر، بالعلم من عقوق الوالدين. إن والدتك لما تكلمها مو تكلم صديقك تلزمها تقول يا ولد أنت مخك محجر الله يهديك، مو كذا المسألة. تخاطب والدتك كأنك تخاطب أختك، لا، مقامها عظيم فوق مقام الملوك. تخاطب الوالدة بالأدب وقل لهم قولا لينا. بأدب وتوقير. الجهل ما يعرف عقوة والده. يقول عندي حق، حق ألزم الوالد فيه. إذا عندك حق هل معناه تعق والدك تذكر لهم المقتضيات ما تبكت به وتصغره؟ إن تراك يا والدي فيك شفاه يا والدي. شوف إبراهيم كيف كلم والده، وأبوه مشرك والباب يدعوه للشرك، يقول لأرجمنك، يقول لا سأستغفر لك سأستغفر لك. وأهل العلم علماؤنا كالوالدين لنا، إذا شدد أحد من علماءنا علينا نحتمله نقبل رأسه، يطردنا من الباب نجيه، يطردنا من الباب نجيه من الشباك للعالم، نحسن الظن فيه إلى آخره. المقصود أن الجهل هو السبب في وقوع الناس في المكاره والشرور، لو سكت أهل الجهل لقلق لهم الدين. إذا منزع كلامنا في أول ما تكلمنا في المجلس، وهو أنك لا تقتصر تدخل الجنة لتسمع وصفة، هذه تذكر بوصفها مرة بعد مرة في القرآن وفي السنة وأحاديث الصالحين مع بعضهم يتذكرون الجنة. دخولها في ترك الشهوات كالزنا وشرب الخمر وقطيعة الرحم والغش في التجارة والكذب، بل الشبهات تجتنبها، كان تنتسب جماعة الإخوان والصوفية والرافضة أو رأي من أراء هؤلاء كشتم واحد من الصحابة كمعاوية إيه، وكالتكفير تكفر الحاكم الحكم غير ما أنزل الله وإلى آخره، بدع الحدادية، بدع الإخوان، بدع الصوفية، بدع الحدادية، يغرقون في معاملة العلماء في الجرح حتى يسقطون العالم، يقول لأني ما يحك العالم أخطأ في كذا فيسقط حدادي، هذه بدعة. عائشة حضرت بكر بن عمر وبينت خطأه من غير أن تسقطه، بدعة حدادية، هذه إنه يتعامل مع العالم كما يتعامل مع البدعة، ينفر من صاحب السنة، هذه بدعة حدادية، لو السلف عايشين يكرهوها. كذلك في المقابل الإخوان يتساهلون حتى يقبلون من عالمهم إنكار الرجم كالقرضاوي، يعظمونه ويعرفون أنه أنكر الرجم ويتساهلون في حقه. وأهل السنة وسط بين الغالي والجافي، أهل السنة وسط. نعم صحيح. الشبهات
حديث الشبهات
ايه هو لا مشتمل ايه انتبه، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فلا هذا شامل. يعني انت الان مثلا يقول ابن حجر الشبهات في حق العابد اختلاف العلماء، فإذا اختلف العلماء من غير ظهور الدليل الواضح الجلي لك فالمسألة تكون لك شبهة، فالضمان أن تترك مثلا الأمر فيكون في قول الجميع جائز. أما في حق العالم اعتراض الأدلة لأنه عنده قواعد واستنباط وقدرة على الاستنباط، فتعارض الأدلة تكون في حق العالم شبهة. فهذا الحديث يعالج مسألة الشهوات مثلا، قد يكون فيه مسألة خلافية في خاتم الحديد، خاتم الحديد اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم حرام، شوفه رخيص وشكله جميل يعني بريالين وجميل شكل الخاتم، هذا اختلف العلماء، منهم ما قال محرم منهم ما قال مكروه. فحينئذ إذا ما عندك دليل واضح على الأمر وش تسوي؟ اتركوا هذا شبهة، لأنه في علماء يحرمون خاتم الحديد، وقال النبي حليت أهل النار، لكن لما قال النبي التمسه ولو خاتم الحديد دل أن وجود خاتم الحديد ولبسه سائغ، دل أنه مكروه، وهو رأي عمر بن الخطاب وغيره. فالمقصود لو ما عندك هذا الأخير اللي قلته وأدلة وش تسوي حينئذ؟ تحتاط. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.